الدرس الحادي عشر.
صلى الله وبارك. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر باب الوضوء: ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. أولا، الأحوال التي يسن فيها السواك، وقد أورد المؤلف بعضها. أولا، عند الصلاة، وقد ثبت في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والحديث في الصحيحين، وفي رواية عند مسلم عند بدل كلمة مع، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثاني عند الوضوء، ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وابن خزيمة والحاكم، وقال النووي: حديث صحيح. الحالة الثالثة التي يتأكد فيها استحباب السواك: عند الانتباه من النوم، عند القيام من النوم كما عبر المؤلف. والدليل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نوم الليل يشوص فاه بالسواك. والحديث في صحيح البخاري. الحال الرابعة عند دخول البيت، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت بأي شيء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. أخرجه مسلم. الحال الخامسة عند قراءة القرآن، والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه، أو كلمة نحوها شك من الراوي، حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. وقد جاء في أول الحديث أن عليا كان يأمر بالسواك ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك إلى آخره. أخرجه البزار، وأخرجه البيهقي والضياء، أخرجه البزار بهذا اللفظ، وأخرجه البيهقي والضياء بنحوه. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وصححه الألباني. الحالة السادسة عند تغير الفم، يعني إذا احتاج إليه فإنه يتأكد. لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم. أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي والدارمي والبخاري تعليقا بصيغة الجزم، و صح النووي كما في المجموع. هذه الأحوال التي يتأكد فيها الاستحباب، وإلا فالسواك مسنون في كل وقت ويتأكد في هذه الأحوال التي مرت معنا. ومن الأدلة أيضا على أنه مسنون في كل وقت ما هذا الحديث، حديث عائشة الأخير: السواك مطهرة للفم. ثانيا، المسألة الثانية ولم يرد أوردها المؤلف في قوله: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. حكم السواك للصائم بعد الزوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول جوازه مطلقا وهو قول الأكثر، والقول الثاني منعه للصائم بعد الزوال وهو مذهب الحنابلة وقول بعض الشافعية. والراجح منهما هو الجواز مطلقا للصائم قبل الزوال وبعده. والدليل على ذلك عموم النصوص الآمرة بالسواك، فإنها لم تفرق بين الصائم وغيره. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن الصلوات صلاة الظهر كلها والعصر، هذه بعد الزوال، وغيرها من النصوص. ولا دليل صحيح صريح في المنع، فنبقى على هذا الأصل. أما حديث علي الذي استدل به أصحاب القول الثاني: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، فهو حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده ضعيف. المسألة الثالثة: هل التسوق يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: هل التسوق يكون باليد اليمنى أو باليسرى؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تكون باليسرى، وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأذكر قوله ودليله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد. ثم قال: وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والانتخاب ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى. إذن هذا قول اختيار شيخ ابن تيمية، وهذا دليلهم الذي استدلوا به أن السواك يستعمل لإزالة الأذى الذي يكون في الأسنان وفي الفم، فيكون من قبيل إزالة الأذى كالانتخاب والاستنجاء وغير ذلك، فيكون باليد اليسرى. القول الثاني أن السواك يكون باليد اليمنى، وهو مذهب الشافعية ونصره النووي في المجموع، وله ولهذا القول جملة من الأدلة. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، وتأملوا معي: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال النووي عن هذا الحديث: رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن السواك ليس من الأذى حتى يستعمل باليسار، بدليل استعماله أمام الناس بلا كراهة، بخلاف الاستنجاء والانتخاب الذي يكون باليد اليسرى. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وجه الاستدلال من هذا الحديث أو الشاهد في قوله وطهوره، وجه الاستدلال منها أن السواك من الطهور، فيدخل مما يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم التيامن فيه. والدليل على أنه من الطهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. الدليل الثالث وهو أقواها هو حديث عائشة أيضا هذا، وفيه زيادة أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وزاد، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنحله وترجله وطهوره وسواكه، وإسناده صحيح. وهذا الحديث نص في المسألة فيكون حجة. قال ابن الملقن تعليقا على هذا الحديث بعد أن أورد واحتج به، قال: يستحب أن يكون السواك باليمين. الملقن شافعي، يستحب أن يكون السواك باليمين، وأن ذلك ورد منصوصا عليه، يريد هذا الحديث زيادة أبي داود، وهو من الفوائد الجليلة التي لم يعفو عليها كما في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. والحقيقة أنهم قد عثروا على هذا الحديث وأجابوا عنه، يعني الحنابلة وجهوا دلالة هذا الحديث، فلا يخفى عليهم يعني هذا الحديث وهو في سنن أبي داود. نعم. وسواكه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنحله وفي وترجله وطهوره وفي وسواكه، بدون كلمة وفي شأنه كله، في هذه الزيادة. وكما ذكرت يعني عند أبي داود بسند صحيح، قال عنها الألباني، يعني قال عنه الألباني أيضا صحيح كما في صحيح سنن أبي داود. هذا الحديث نوقش كما في كشاف القناع وغيره، أوردوا على الاستدلال بهذا الحديث فقالوا إن معنى الحديث أو إن الحديث يدل على أن البدء في السواك يكون من الشق الأيمن، ولا يدل على أنه يكون باليد اليمنى. وهذه المناقشة أجيب عنها بأن دلالة الحديث عامة، فتشمل البدء باليمين وتشمل مسك السواك باليد اليمنى، ومن قيد فعليه بالدليل. وبهذا يتبين رجحان القول الثاني، هو أن الأفضل في مسك السواك أن يكون باليمين لعموم هذه الأدلة الثلاثة، وأصرحها الأخير حديث عائشة. المسألة الرابعة: ما يستاك به. يستاك بكل عود لين، لا يضر ولا ينفع، فإنه لم يرد في السواك تحديد شيء معين أو عود معين من النبات، فيساك بكل ما يمكن استياك به، لين لا يضر لا يتفتت ما يجرح اللثة ونحو ذلك. ولكن أفضلها هو السواك، هو عود الأراك، وهو المستعمل الآن كثيرا، وهو المستعمل أيضا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك بعض الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك. وهذا هو الشاهد إلى آخر الحديث، وهذا هو الشاهد منه: كنت أجتني صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك، أخرجه أحمد وغيره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق. وأمثلها فيه عاصم ابن أبي النجود، وهو حسن الحديث على ضعف، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح، وحسنه الألباني أيضا كما في الإرواء. فالسواك هو الغالب في الاستعمال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هو الأفضل من حيث النوعية والجودة واستعمال الناس، وهو المشتهر المنتشر هذه الأيام. ويسوق السواك بغير الأراك، ومن ذلك فرشة الأسنان، فإنه مما يستاك بها أيضا، سواء قبل الوضوء أو عند الاستيقاظ من النوم أو غير ذلك، فإنه داخل في الاستحباب كذلك، بخلاف ما يتصوره بعض الناس من أن سنية السواك إنما هي خاصة بعود الأراك وليست لغيره. وكما مر معنا بأن الأولى أن يبدأ بالسواك من الشق الأيمن، وأكثر العلماء على أنه يستاك عرضا لا طولا، عرضا. وليس هناك حديث صحيح في استحباب أن يستاك عرضا، ليس فيه حديث صحيح كما صرح بذلك يعني جمع من أهل العلم. قال النووي: عقد البيهقي بابا في الاستياك عرضا، ولم يذكر فيه حديثا يحتج به. وعليه فلا نقول بالتقييد وأن السنة إنما يكون عرضا، بل يكون عرضا ويكون طولا بحسب الأصلح للمستاك، فربما كان عرضا هو الأصلح، ربما كان طولا هو الأصلح، ربما كان غير ذلك، وربما كان في أحوال عرضا هو الأصلح وفي أحوال طولا هو الأصلح، وربما احتاج إلى إدخاله من بين أسنانه أو غير ذلك. خامسا وأخيرا تتمة لهذا الباب: سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. فهذه من سنن الفطرة، وهذه السنن بعضها على الاستحباب وبعضها على الوجوب. فمما هو على الوجوب الختان، وقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: الأول الوجوب مطلقا، الثاني الاستحباب مطلقا، الثالث التفصيل. واجب على الرجل ومستحب للمرأة، والحنابلة وغيرهم ورد في بعض الآثار يعبرون بقولهم: وهو كرامة للمرأة أو مكرمة للمرأة، يعني ليس بواجب. والدليل على أنه مشروع للرجال والنساء ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا يدل على أن النساء والرجال يختتنون، وهذا يعني أمر معروف عندهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم أيضا هذا الحديث بلفظ: إذا التقى الختان بالختان. وهذا يدل على ليس فيه دلالة على أكثر من المشروعية وعلى الاستحباب، لكن لا يدل على الوجوب. والذي يدل على الوجوب على الرجل أمران: الأول أن في الختان ابتعاد عن النجاسة، فإن بقاء هذه الجلدة فيها مجمع للأوساخ والنجاسات، وفي إزالتها انتقاء منها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. أخرجه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني كما في الأرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاختتان، والأمر يقتضي الوجوب. والاستحداد وهو حلق العانة، وذكر الاستحداد على أنه إنما يكون بالحديد، وهو الذي يسمى يعني الموس، وقص الشارب، وسيأتي. وعلى أن يعني الاستحداد يكون حلقا، حلقا بالموس، والشارب يكون قصا وليس حلقا. وتقليم الأظفار ونتف الإبط، فالإبط فهذه شعور تزال، الإبط والعانة، فبالعانة بالاستحداد والإبط بالنتف، فهذا هو السنة في هذا وذاك. ولا مانع أن يستعمل الإنسان في تحقيق هذه السنة بعض الوسائل المعينة على ذلك من المواد التي تيسر وتسهل النتف. وقص الشارب واجب، قص الشارب واجب، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب. وعند البخاري حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهكوا الشوارب. لاحظوا الآن: أحفوا، أنهكوا. أيضا وحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فالنصوص، وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وقال ابن حجر في الفتح، وسنده قوي، وهذا أصرحها في الوجوب. بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا مما يعظم شأن الذنب. وبقية النصوص هي على الأمر، والأمر إذا أطلق فإنما هو على الوجوب. واختلف في تقليم الأظفار، وكذلك أيضا قص الشارب، وفي الاستحداد، وفي نتف الإبط، هل هو واجب أو لا؟ قولان أشرت إلى الخلاف في بعضها، واختلفوا أيضا في تركها أكثر من 40 يوما، والراجح حرمة تركها أكثر من 40 يوما. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الآنة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فهذا حد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تجاوزه أكثر. فهذه الحالة الأولى التي يجب فيها إزالة هذه الأشياء أن لا يتركها أكثر من 40 يوما. ثانيا أنه أيضا يلزمه أن يأخذها إذا احتاج إلى الأخذ منها، والناس يتفاوتون في ذلك، فالناس يختلفون في طول الشارب، فمنهم الخفيف ومنهم الكثيف، منهم سريع الإنبات، فبعضهم إذا تركه أصبح شكله بشعا منافيا للفطرة، فهذا يلزمه الأخذ كلما احتاج إليه، وربما احتاج إليه خلال 4-5 أيام، ربما 10 أيام، ربما 20 يوم. المهم لا يصل إلى درجة البشاعة وانزعاج الناس واستنكارهم. وبعض الناس يتساهل في ذلك وما ظن أن الناس تستبشع، فإنه من سنن الفطرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهل له يوم فضيل يعني يسن فيه أخذ هذه الأمور؟ بعض أهل العلم حدده بيوم الخميس، وبعضهم حدده بيوم الجمعة، أي سنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونحو ذلك وغير ذلك، ولم يثبت في يوم الخميس شيء. وفي يوم الجمعة ورد أثر عن ابن عمر ويحتاج إلى يعني مزيد مراجعة، ولكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديد، فنبقى على الأصل وهو عدم التقييد. فمن وجد حاجة فإنه يزيله متى ما احتاج، متى ما احتاج أزاله، فلا يحتاج أن ينتظر مثلا هو الله يوم الثلاثاء يحتاج أن ينتظر يوم الجمعة حتى يقول هو السنة. نقول لا، لم يثبت في ذلك سنة، فمتى ما احتاج أزل. لعلي أقف هنا وأنتقل إلى الأسئلة. وقبل الأسئلة عندي تذكير على عجل في صيام يوم عاشوراء، فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفر السنة الماضية، فحري بنا أن لا نفرط في هذه السنة. وقال أيضا لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فهذه سنة أخرى. والحديث الثالث صوم يوما قبله ويوما بعده، وفي اللفظ الآخر صوم يوما قبله ويوما بعده بالواو، مختلف في صحته. وممن حسنه ابن حجر ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز. وعلى كل حال على المؤمن أن يطبق السنة الثابتة في صحيح مسلم وغيره أن يصوم العاشر ويصوم التاسع، فإن صام اليوم الحادي عشر يعني فأرجو أن يكون في ذلك خير له بإذن الله. وأنبه أيضا إلى الحرص على تطبيق السنن، سنن الصيام، وهو السحور وتأخير السحور، تعجيل الفطر، وأن يفطر أن يكون في سحوره تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، وغير ذلك من السنن. فإن من أراد الفضل فعليه استجماع هذه السنة. نعم. يدل على الوجوب فيه قولان. وقت نعم وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا حدا طيب، وهذا الحد لا يتجاوز. وثانيا يعني هذا في أحوال، يعني ربما أيضا يجب على بعض الناس أقل من 40 يوما كما أسلفت. هنا وهذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نرى رجلا قد طال شاربه وغطى فمه فنقول أن إن هذا ترك سنة بهذا المنظر البشع، لا، هذا قد فعل محرما وإن كان ما مضى عليه إلا شهر طيب ولم يكن 40 يوما. لا 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 أنا لا أقول هذا، هو لمن احتاج إليه. طيب. نعم هو الغالب لمن احتاج إليه. طيب الذي ليس له شارب، طيب أو الذي شاربه قصير جدا لا يطول، أو ثابت لا يطول وقصير، نعم، فربما بعض الناس ربما يطول لكن يحتاج إلى شهرين مثلا أو أكثر ربما، فهذا ليس بداخل. لكن إذا تجاوز هذا حد للأغلب، لأغلب الناس لا يتجاوز في ذلك. ثانيا ربما كان هذا أيضا في يعني في الأظفار في العانة في نفس الإقبط، طيب ألا يتجاوز في ذلك الأربعين. ربما كان في الأظفار والشارب ربما تكون الحاجة أقل من ذلك، كان يكون أسبوع أسبوعين ونحو ذلك لا يتجاوز. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه من حين قيامه من النوم مباشرة أم بعد وضوئه؟ ما معنى قول رواه البخاري معلقا وما معنى قول بصيغة الجزم؟ أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشوص فاه إذا استيقظ من نومه، وكان كما تقول عائشة كنا نعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه، كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استيقظ يستهاك ويتوضأ، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي وافق أمره، لولا أن أشق على أمتي لأمركم بالسواك عند كل وضوء. قوله رواه البخاري معلقا يعني ليس موصولا، يعني وإنما لم يروه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، وإنما رواه معلقا، كأن يقول مثلا قال ابن مسعود كذا وكذا مباشرة معلق، فهذه المعلقات لم يشترط فيها الصحة لأنه لم يرويها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث والآثار التي رواها معلقة هي على قسمين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التضعيف أو التمريض. فما أخرجه ورواه بصيغة الجزم بمعنى قال ابن مسعود قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح، يعني فكل ما جاء بصيغة الجزم فهو صحيح، كما قال ذلك المنذري والنووي وغيره وبينه ابن حجر في مقدمة الهدي الساري. أما إذا قال أما إذا هذا وهو في الحقيقة ليس جزما يعني بأن كل ما رواه معلق فهو صحيح، لكن عامته صحيح، وما رواه بصيغة التمريض روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل ونحو ذلك هذا بصيغة التمريض وأغلبه ضعيف. هل ينكر على من حلق شاربه بالكلية؟ هذا فيه خلاف أولا بين أهل العلم، يعني بعض العلماء يقول بمشروعية الحلق حلق الشارب، لأن في بعض الرواية أنهكوا، والحقيقة أن هذه ليست صريحة في الحلق، وإنما يعني تدل على الأخذ الشديد ولكن لا تدل على الحلق، وليس فيها أمر بالحلق كما أمر بالاستحداد ونتف الإبط ونحو ذلك، وإنما جاء الأمر بالقص والجذ ونحو ذلك، وهذا ليس بحلق، لكن ينبه وينصح لأن بعض أهل العلم قال بذلك فهما له من هذا الحديث. والإمام مالك ينقل عنه جملة أن من حلق شاربه يعزر، فما باله لو رأى أحوال الناس الآن وقد حلقوا لحاهم. يقول هناك بعض الناس ينكرون على من يتسوى في درس علم كمحاضرة نحو ذلك وموضع لا يسن فيه السواء، فما الجواب عن ذلك؟ نعم ربما يكون في أحوال يعني وإن كانت سنة لكن الأليق والأولى تركه، فهذا منها وليس لهم دليل خاص وإنما هو التماس، وربما هذا يناسب في أحوال ولا يناسب في أحوال، فربما كان في مجلس ومن معك يعني تأخذ معهم وتعطي وليس فيه مانع أن تستاك وإن كان في درس، وربما كان في حال أخرى ربما كان هذا فيه انتقاص لمن أمامك فالأولى هو الترك، فهذا يرجع إلى جانب الخلق والحياء ومراعاة الناس وشعورهم. يعني سؤال أيضا عن تأخير أخذ العانة أكثر من 40 يوما. ذكرت المسألة قبل قليل وأن العلماء فيه على خلاف، هل هذا التحديد على الوجوب أو على الاستحباب؟ والأكثر على أنه للاستحباب، ولكن الأظهر من هذا الحديث وهو الأقوى أيضا من حيث الدليل أنه على الوجوب. يقول: ما هو حد الشارب حتى لا يأخذ من اللحية شيء أو أنه يترك؟ نعم، يعني هو جاء أيضا في الحديث وضع السواك على الشارب وأخذ ما زاد عنه، هذا ربما يكون يعني وسيلة، لكن السواك يختلف كبرا وصغرا، فلكن فهو ليس تقييدا دقيقا في المسألة، لكن هو ما زاد على الفم هذا يزال، ما كان عليه يزال، وليس فيه تحديد دقيق، لكن هذا يرجع إلى الناس وأحوالهم. المهم أن لا يكون فيه إطالة مزعجة. والناس يختلفون الآن فيما نراه، منهم من يأخذ منه أخذا شديدا ومنهم من يأخذ دون ذلك، فهذا طبق السنة وهذا طبق السنة. يعني يأخذ ما ليس، يرحمك الله، ما ليس على اللحيين. طيب والذقن؟ طيب فليس من اللحيين. نعم. يقول: لا يمكن أن يقال أنه إذا كان السواك لإزالة الرائحة يكون باليسار مثل الاستنجاء، أما إذا كان في الأمور المسنونة في وقت الوضوء والصلاة يكون باليمين. هذا قول قال به بعض أهل العلم وقال به بعض الشافعية، ولكن يرده صريح حديث عائشة كان رسول الله لم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وسواكه، ولم يأتي فيه هذا التفصيل. نعم، يقول: ما ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صام يوم عاشوراء وأول وصوله المدينة أو عند الهجرة، وذلك عندما رأى اليهود يصومون. ولقد سمعت في المذياع البارحة وذلك من الشيخ للحدام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء للجاهلية في دون جزاك الله خيرا. نعم، ثبت هذا وهذا في صحيح البخاري، فيمكن الجمع بينهما بأنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام، فلما كان يصومه هو عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إلى المدينة ووجد اليهود يصومون، يعني قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام ولا تعارض يا شباب. يقول: وجد الآن أنواع من السواك بنكهات مختلفة مثل النعناع والليمون وغيره، فهل هذا يضر على الصائم إذا كان له نفوذ يعني يدخل المعدة ونحو ذلك؟ فهذا ما زاد على الفم فإنه محذور والأولى اجتنابه، لكنه بذاته ليس بمفطر، كمن الآن يعني يستاك أو مثلا يفرش بفرشاة الأسنان وفيها معجون فإنه لا يضر الصائم، لكن إذا كان يخشى أن يصل شيء منه إلى داخل جوفه فالأولى الابتعاد عنه. يقول: هل متى يصح أن يقال الحديث الضعيف إن معناه صحيح إذا دل عليه حديث آخر صحيح؟ متى بدأنا هنا؟ من ربع ونص أو ثلث؟ ها؟ طيب، ما حكم نتف اللحية؟ وهل يجوز أن يبلع الصائم الماء المتبقي من السواك؟ أيضا نتف اللحية لا يسوء، لكن إن جرت عادة الإنسان وضع يده على لحيته ويكون فيها من العبث ويقع في يده بعد ذلك شيء من الشعر هذا ليس فيه شيء، لكن أن يتعمده فهذا مذموم. ولابن القيم للنووي كلام عجيب جدا يعني في مسألة الاعتداء على اللحية، وذكر يعني 13 نوع من الاعتداء على اللحية، فليرجع إليه في المجموع. ومنها النتف وأسباب النتف. يقول: هل يجوز أن يبلع الصائم الماء المتبقي من السواك؟ هو اللعاب لا بأس به، لكن إن خالطه يعني عيدان من هذا السواك فلا.